أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان تكثر فيه الفتن، بل فتن تجعل الحليم حيران، حتى يمر الرجل على صاحب القبر فيتمنى أن لو كان مكانه. وإننا صرنا في زمن انفرط فيه عقد الشدائد والفتن، فتن كقطع الليل المظلم، ابتداء من موت العالم وضياع الأمانة وانتشار الباطل وتسلط أهله على أهل الحق وضعف أهل الحق والتضييق عليهم ومحاربتهم وحصارهم، وتصدر من ليس أهلا للتصدر من الرويبضة الرؤوس الجهال ليكونوا على رأس الأمة، إلى غير ذلك من طوفان الفتن، حتى صار يتحقق في الصادق المخلص المؤمن الثابت على دينه أنه كالقابض على الجمر في زمن هذا. ولازال من في قلبه نبض الإيمان ينبض، يسأل ويبحث عن الخلاص والمخرج وكيف السبيل للخلاص من هذه الفتن التي أقبلت على الناس كفتن الليل المظلم. في هذه الحلقة المباركة نتحدث عن الثبات على الحق وقت الفتن والنوازل والمصائب بإذن الله رب العالمين. لكن قبل أن نشرع في هذه الحلقة، يسعدنا أن نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة المباركة فضيلة الشيخ الداعي عمر نوفل، عضو رابطة علماء فلسطين وكذلك رئيس المحكمة الشرعية في محافظة خان يونس. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله، يجزيكم الخير. الله يبارك فيك يا حسن.
يمكنكم كذلك المشاركة معنا في هذه الحلقة، وذلك بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2822653. أهلا بك شيخنا الحبيب في هذا الاستوديو في إذاعة صوت الأقصى وفي هذه الحلقة المباركة.
حياكم الله أخي حسن، بارك الله فيك وكذلك في جميع الإخوة والأخوات المستمعين.
لو بدأنا شيخنا الفاضل هذه الحلقة يعني بداية فيما يتعلق بالفتن، لو تحدثنا عن أنواع الفتن في هذه الحياة الدنيا، بحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دنيا اختبار وامتحان، ودنيا فيها المسرات وفيها كذلك يعني النكبات، حتى كما ذكر ذلك العلماء، يعني فيها ما يسر الناس وفيها ما يسيء للناس، هي هكذا الدنيا جبلت على أقدار. وأيهما أشد على المؤمن، هل فتنة الخير أم فتنة الشر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، كان يعني دائما من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذن هنالك فتنة في الحياة الدنيا، بل يعني قالوا هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، لا سيما يعني سنة الابتلاء، على اعتبار أن الابتلاء هو يعني نوع من أنواع الفتن. لكن الفتن حقيقة هي فتن كثيرة، وما يتعرض له الإنسان في حياته كذلك يعني أمور كثيرة قد تعرض الإنسان إلى الفتنة، منها فتن تتعلق بأمور الخير، ومنها فتن تتعلق بأمور الشر. لكن هذه الفتن بالعموم ممكن أن أقول أن من الفتن فتنة المال على سبيل المثال.
لا.
إنسان يعني يفتن بماله، أو أنه يتمنى أن يكون له مال، وتفكيره ومنطقه وعقله وقلبه متعلق بهذا المال، فدائما تجد أنه منصب اتجاه المال، كما حدث يعني عندما شاهدوا أولئك القوم في عهد قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
لا.
بالرغم من أنهم لم يكونوا يملكوا المال، لكن نظروا إلى صاحب المال أنه ذو حظ عظيم، فبالتالي هي فتنة متعلقة في نفسياتهم، في داخلهم، في صدورهم، وفتنة متعلقة بصاحب المال وهو يعني قارون. كذلك يعني فتنة المنصب والجاه والسلطان، الإنسان أحيانا يتمنى أن يكون صاحب منصب، صاحب جاه، صاحب سلطان، ويسعى لذلك، أو أن يكون هو حقيقة في هذا الموقع فيفتن بهذا الموقع الذي هو فيه، بمعنى أنه قد يكون رئيس، أن يكون مسؤول، أن يكون حاكم، أن يكون وزير، أن يكون مدير، أن يكون يعني مسؤول عن كم كبير من العمال وهكذا، فتجد أنه يعني يفتن بنفسه، يفتن بمنصبه، يفتن بالموقع الذي هو قائم فيه، فيتصرف تصرفات غير صحيحة وغير منطقية، وتصرفات قد تكون تخرج من دائرة الحل إلى دائرة الحرمة. كذلك فتنة يعني الزوجة أو فتنة النساء بالعموم، قد تكون هي فتنة زوجة وقد تكون فتنة غير الزوجة، أن إنسان قلبه يميل اتجاه النساء واتجاه يعني الأمور الجنسية والأمور التي فيها أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق يعني في مسألة النساء والزواج وهكذا من الأمور. وفتنة المرأة في حد ذاتها على اعتبار أنها زوجة أحيانا، أن الإنسان يكون ضعيف أمام زوجته، ليس له شخصية أمام زوجته، ليس له كيان، ليس له وجود، فهي كذلك فتنة. إذن عندما أتحدث عن فتنة النساء هي من أشكال متعددة، وكذلك يعني أحيانا قد تكون الفتن يعني كان حديثي منصب باتجاه الفتن التي هي في نظر البعض أنها من النعم.
نعم.
قد تكون الفتن خلاف ذلك، قد تكون الفتن فتنة أن يقتر على الإنسان مثلا بالمال، أو فتنة أن يصاب الإنسان بالمرض، أو فتنة احتلال وما نحياه نحن، يعني فتنة عظيمة وفتنة كبيرة، فتنة التقلب بين الأحزاب وبين التنظيمات وبين الاتجاهات.
نعم.
هذه كذلك فتنة، يعني البعض قد ينظر إليها إنها مسألة بسيطة، لكن لا، هي حقيقة يعني مسألة خطيرة، وهي يعني القلب المتقلب بين يعني لا إله لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، هذا الإنسان المذبذب. كذلك يعني فتنة أحيانا السجن، وهذا مما ابتلى الله سبحانه وتعالى به نبيه يوسف عليه السلام، أن تعرض إلى السجن، لكن كيف خرج يوسف عليه السلام؟ لكن بحد ذاتها السجن في حد ذاته هو فتنة. فبالتالي الابتلاءات يعني بمعظمها يعني قد تكون أحيانا فتنة للإنسان، الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان حتى ينظر ماذا يفعل هذا الإنسان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، النتيجة فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن كيف سيخرج الإنسان من هذه الفتنة؟ هو يعني هذا المتعلق بمسألة الفتنة. وأحيانا قد يكون الهدف والغاية هو أن يتم استخلاص الذهب الخالص، عندما تريد أن تستخلصه لابد أن تعرضه إلى النار، تعرضه إلى النار يخرج منه الشواذ، فهذا التعرض هو في ذاته فتنة، لكن النتيجة ستكون إن شاء الله يعني ذهب خالص. لكن سألت يعني في من خلال السؤال، وهو أيهما يعني أشد، فتنة يعني الشدة والرخاء أم فتنة الشدة الخير والشر؟
نعم.
حقيقة يعني فتنة الخير فتنة وفتنة الشر هي كذلك فتنة، لكن الفرق بينهم إنه فتنة الخير أحيانا الإنسان لا يستشعر بها، فيتصرف تصرفات وكأنه يعني ليس واقع يعني في فتنة، وليس واقع في ابتلاء، وليس واقع في تمحيص، كأنه آمن. نعم. ويعمل وهو مطمئن. لكن فتنة المحنة والشدة الإنسان يكون يعني يستشعر بها. فتنة المحنة والشدة أمرها قد يكون أهون وأسهل، على اعتبار فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فبالتالي المسألة تدور في هذا المحور. ويعني قد يكون الإنسان في حالة المحنة قد يكون يعني صابر وصامد أكثر منه في حالة الرخاء، كما ذكرت أنه في حالة الرخاء هو لا يستشعر أنه غارق يعني في فتن، وأنه غارق في ويلات وفي مصائب، فبالتالي تجد أنه تصرفاته يعني تصرفات لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، كما شاهدنا يعني في قصة قارون كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. ونتيجة أخرى كذلك يعني في سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، الله سبحانه وتعالى اختبرهم وفتنهم بالمال، جنتان عن يمين وشمال، كان كل المطلوب يعني فقط أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، وأن يعني في مقابل هذه النعمة أن يكون من اتجاههم إيمان بالله وشكر لله سبحانه وتعالى، فكفروا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، فكانت النتيجة نتيجة صعبة ونتيجة أنهم حرموا من هذه النعم. فبالتالي يعني فتن النعم قد تكون هي الأكبر. نعم،
فتح الله عليك. شيخنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لو تبين لنا خطورة الفتن على قلب المؤمن.
نعم، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منها، فمعنى ذلك أن المسألة خطيرة.
نعم،
بل أنه يعني في أحاديث أنه كان يستعيذ يوميا النبي صلى الله عليه وسلم من شر الفتن. فبالتالي نعم، الفتن مردودها مردود، يعني إذا الإنسان لم يصبر مردودها مردود يعني سلبي ومردود شديد على الإنسان، وكذلك يعني شديد على المجتمع. لكن الفتن تختلف يعني عن بعضها البعض، لا سيما لو كانت الفتنة تتعلق بمسألة الدين، وهي الأخطر أن الإنسان يصبح مسلما ويمسي كافر، أو يمسي مسلم ويصبح كافر والعياذ بالله. هذه يعني الفتنة الأكبر والفتنة الأعظم. ولعله يعني بيت الشعر لمعظمنا نحفظ: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. أهم شيء أن ربنا يعني يجنبنا يعني فتنة الدين، أن يبقى الإنسان متمسك بدينه وثابت الإنسان على دينه. لكن لو كانت الفتنة من قبيل الدين، فمعنى ذلك يعني أن هذه الفتنة هي ضياع لهذا الإنسان. وضياع بضياع الإنسان في ضياع للقيم والأخلاق، وبضياع القيم والأخلاق هنالك ضياع للمجتمع بالعموم. فبالتالي نجد أنه المجتمع في حال وجود مثل هذه الفتنة، المجتمع أصبح مجتمع ضعيف. لعل البعض، ويعني بالمناسبة قرأت مقالة اليوم، لعل البعض يفتن بالغرب، أنه الغرب في عنده يعني رخاء، وفي عنده ماديات، وفي عنده إمكانيات. ولعل البعض أحيانا يفتن بسلوكياتهم. لكن ما قرأت اليوم عن اليابان أن أكثر نسبة انتحار موجودة في اليابان، بالرغم من أنه اليابان يصوروها أنها جنة الله. نعم، جنة الله في الأرض. فيعني يتحدث عن أكبر نسبة انتحار موجودة. فبالتالي لما كان هنالك فتن، وهي فتن مادية، وهنالك ابتعاد في الروح وفي المفهوم يعني المتعلق بالعقيدة والدين، أصبح الإنسان يعني ملوش قيمة. فبالتالي أصبحت تصرفاته هي تصرفات مخالفة لمنطق الإنسان ولتفكير الإنسان ولحاجة العباد بالعموم. فلا يجد وسيلة أمامه إلا وسيلة الانتحار، لأنه سيستقبل هذه الفتنة بمثل هذا يعني بمثل هذا الفعل. فبالتالي نعم، الفتن يعني عظيمة. الإنسان لابد أنه يدرك إذا ما كان يعني في هنالك فتنة، سواء كانت تتعلق بالمال أو فتنة تتعلق بسلوكيات الإنسان اللي هي على خارج إطار النعم، لابد أن يدرك أنه هذا الشيء من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هنالك أدوات لابد أن أسلك من خلالها حتى أصل إلى بر الأمان ولا أقع في هذه الفتنة.
شيخنا الحبيب، نعيش في هذا الوقت الذي نحياه فتن تموج كفتن أو كقطع الليل المظلم، يعني خاصة ما يصيب الناس اليوم من ابتلاءات وشدائد ومحن وغير ذلك. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما في حديث أو في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: كيف يحافظ المؤمن في ظل ما نحياه اليوم من فتن يعني على دينه وعلى إيمانه؟
نعم، يعني وإن كانت الفتن يعني كثيرة، إلا أنه يعني الأمة العربية والأمة الإسلامية على وجه الخصوص قد يكون يعني تعرضها لفتن من نوع آخر تختلف عن الفتن الموجودة.
نعم،
يعني عند غير الأمة الإسلامية. ولو تحدثنا عن فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، لوجدنا أن فلسطين وقطاع غزة له خاصية مختلفة عن باقي الأماكن.
نعم،
لكن نعم، لو ذكرنا أنه هذه الفتن يعني هي فتن إن شاء الله بعيدة عن دين الإنسان، عن دين المرء. فبالتالي أقول إنه يعني ما نحن فيه من ابتلاءات وما نحن فيه من تمحيص لعله يعني علامة حب الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب. أقول يعني لأبناء غزة على وجه الخصوص أن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم على سائر الأمم. قال في الحديث القدسي: يا شام أنت صفوتي من بلادي وإليك أسوق صفوتي من عبادي. وما نحن فيه إنما هو للتمحيص ولحب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، حب الله سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني حتى يصنع على عين الله سبحانه وتعالى، حتى يكون عندهم القوة ويكون عندهم المنعة ويكون عندهم القرب الأكثر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ينجي هو بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن بالثبات على الدين نستطيع إن شاء الله أن نتجاوز هذه الفتن. إذا ما الإنسان يعني استقام على دين الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونحن نقرأ يوميا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا أحتاج أن ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يثبتني الله سبحانه وتعالى، وحتى أخرج من هذه المحن وهذه الفتن أخرج بقوة، بل أخرج بقوة أكبر بكثير مما كنت عليه قبل، يعني قبل الفتن. لا سيما وأنني ذكرت أنه قد تكون هذه خاصية لأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منهم أمر عظيم، أمر كبير، وهو كما ذكرت: ولتصنع على عيني. فلعله في شيء ينتظرهم إن شاء الله، شيء عظيم. فبالتالي نحن بحاجة إلى أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نحن بحاجة يعني دائما إلى قراءة القرآن باستمرار. وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إذا القرآن فيه تثبيت للإنسان في هذه أو من هذه الفتن. إذا ما حافظ الإنسان على ورده وحافظ على قراءة يومية، قراءة مستمرة، القراءة مجرد القراءة فيها تثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن الكريم متضمن أشياء كثيرة، هذه الأشياء تبين للإنسان وتوضح للإنسان على أنه إن شاء الله هو في يعني في خير من أمره بالرغم من هذه الفتن العظيمة. يعني قالوا عندما نزل القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما كان ينزل يعني حسب المناسبات وحسب الأحداث. فتجد إنه الآيات لما كانت تتنزل تجعل يقين عند الإنسان أن الإنسان قادر على تجاوز هذه الفتنة وهذه المحنة التي هو فيها. فبالتالي القرآن يتنزل عليهم فيزداد إيمان. لكن أنا أقول القرآن إحنا الآن لا يتنزل علينا لأن القرآن موجود، لكن لو قرأنا القرآن وربطنا القرآن بالواقع الذي نحياه سنجد وكأن القرآن يتنزل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع ذكر لنا عن الابتلاء وعن التمحيص: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كبيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور. فبالتالي هو أوجد الحل: الصبر والثبات والتقوى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من جانب هو بيّن لي يعني ما هي الحلول، من جانب آخر ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أن مصير هذه الأمة بعد هذه الابتلاءات إذا ما صبروا واتقوا هو النصر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يعني الآن أنت وأنت في وسط المحنة وفي وسط الابتلاء عندما تقرأ هذه الآيات ألا تنزل على قلب الإنسان يعني بردا وسلاما، يجعل يعني عند الإنسان طمأنينة لقدر الله سبحانه وتعالى بالرغم مما نحن فيه من ابتلاء ومن تمحيص ومن حصار ومن ظروف اقتصادية صعبة ومن تكالب الجميع على القضية الفلسطينية وعلى أهل قطاع غزة على وجه الخصوص؟ إذا ما قرأت هذه الآيات أنت تستشعر أن أنت في نعمة كبيرة، في نعمة عظيمة، وأنت تستشرف النصر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا مجرد قراءة للقرآن تجعل عندي إحساس إنه النصر قادم وإنه في انفراجة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن يغلب عسر واحد يسرين. فهذه يعني شيء لازم يكون في داخلي، في قلبي، في نفسي، أكون مطمئن إلى قدر الله سبحانه وتعالى إنه هذا الأمر هو أمر متحقق، لأن الذي أخبرني به هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني القرآن، عندما أقرأ القرآن يعني ذكر كثير من القصص، وهذه القصص ذكرت في القرآن لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما نثبت به فؤادك هو تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ هذه القصص وتجد أنه يعني معظم القصص التي وردت في القرآن إن لم يكن يعني جميعها، عندما تتحدث عن الظالم تحدثت عن الظالم وتحدثت عن نهاية الظالم، أي أن نهاية الظالم خلال فترة زمنية، خلال فترة زمنية محدودة، إنه هذا الظالم لن يتعدى فترة أخرى حتى يهلك أو حتى يزول ملكه أو حتى يزول طغيانه، وإنما هو استغرق الفترة الزمنية الواحدة. عندما تكلم عن فرعون، يعني عندما تكلم عن قارون، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فلاحظ إنه العقوبات كانت يعني لكل واحد منهم في الفترة الزمنية، حتى فترة نوح عليه السلام التي تعتبر يعني كانت فترة طويلة، إلا أنها كانت في خلال فترة واحدة أغرقهم الله سبحانه وتعالى. عندما توجه إلى الله سبحانه وتعالى ورفع يديه إلى السماء قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا. حتى سيدنا موسى قال، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إيش كانت النتيجة؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. لاحظ إنه الاستجابة يعني كانت استجابة فورية، أو خلينا أقول يعني استجابة خلال الفترة الزمنية الواحدة، يعني عبر التاريخ، إنه ما إجاش تاريخ تاني ولا إجت أجيال أخرى ولا يعني بعد مئات السنين، وإنما خلال الفترة الزمنية الواحدة. الآن إحنا لما نقرأ هذا القصص القرآني، وإنه كل ظالم يعني نال جزاؤه، وكل إنسان مظلوم ومقهور ربنا سبحانه وتعالى فرج عليه، وربنا أعطاه الشيء الكثير. شوف لاحظ ماذا قال في أمر فرعون، وبعد ذلك ماذا حدث لبني إسرائيل. قال كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذن هو حديث عن ظلم وقهر، وحديث عن مظلوم ومقهور. جميل. وهذا المظلوم والمقهور خلال الفترة الزمنية بين القرآن إنه أخذ حقه وأكثر بكثير مما كان يتوقع وكان يتأمل. نعم.
جميل. شيخنا الفاضل، يعني في ظل أو الناظر إلى واقعنا الحالي وواقع الأمة الإسلامية، واقع أهلنا في سوريا، في اليمن، في العراق، في ليبيا، وهو يرى الدماء يعني التي تنزف والثكالة والأرامل، ويعني القتل المستشرف في عالمنا الإسلامي، وهو ينظر إلى هذه الشدائد وهذه الابتلاءات في ظل الفتن، ما دور الثقة في تثبيت قلب المؤمن؟ يعني هذه الفتن الشديدة التي يعني تموج و يعني كما يقال فتحت علينا من كل حدب ومن كل صوت، كفيلة بأن تزعزع أي قلب، لكن ما علاقة الثقة في تثبيت قلوب العباد وقلوب أهل الإيمان؟
يعني الغوطة جرح ينزف.
نعم مثلا.
ولا نعم. نملك أن نقدم شيء، لكن
نسأل الله أن يكون
نحن
يعني
نقدم الدعاء إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
ونسأل الله لهم التثبيت. وفلسطين يعني هي جرح أكبر من كل الجراح، وهي أعدل القضية، واليمن كذلك كما ذكرت، وليبيا،
في كل بلد يعني أصبح لنا جرح.
نعم لا. للأسف. والمسلمون اليوم عاجزون عن أن يفعلوا شيء للأسف الشديد، لكن بالرغم من أن الظلام يعني هو ظلام قاتم، أنا أقول إنه الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. وعندما أقول الفرج قريب، أنا يعني هذا ليس يعني قولي، وإنما أنا أستشف ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعادلة فقط هي معادلة تحتاج إلى إيمان وتحتاج إلى تقوى. بمعنى إذا كانت الحرب هي حرب إسلام وكفر، الإسلام هو غالب بإذن الله سبحانه وتعالى. أي معركة إذا أعلنت وكانت الحرب المعلنة هي بين إسلام وكفر، فالنتيجة الفوز للإسلام. وإذا ما كانت الحرب بين كفر وكفر أو كفر وقل الدين، فمعنى ذلك الغلبة للأقوى. فإذا كان كما ذكرت هي حرب بين إسلام، وما يعلنوا اليوم أعداء الإسلام أن الحرب هي حرب على الإسلام، فأقول أن الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى هو المنتصر. يعني في لحظة ضعف وضعف كبيرة جدا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. الآن هو طفل رضيع، وهذا الطفل الرضيع عمره أيام، ويوضع في صندوق ويوضع في البحر. بمنطق يعني التفكير العادي والحسابات المادية، هذا يعني سيغرق 100% وما فيش مجال يعني إنه ينجو. لكن الذي رعاه هو الله سبحانه وتعالى، وأقول هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، والذي يرعى دين الله هو الله سبحانه وتعالى. فرعاه الله سبحانه وتعالى، شوف في اللحظة الأولى ومن البداية. الآن وهو عند فرعون تعرض لفتنة أخرى، وهي فتنة أنه قتل رجل من آل فرعون وخرج منها خائفا يترقب، وحدثت حادثة أخرى، وإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه اليوم، يعني بمعنى أن يعني هنالك فتنة من نوع آخر، واضطر إلى الهرب وعمل أجير، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون على يديه رسالة ويعود مرة أخرى. وبعد العصا وبعد الآيات وبعد هذه الأمور يعني جميعها، عندما ألحق بهم فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
لا.
الآن هذا الموقف، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الآن موقف القوة اللي هي أكبر قوة على وجه الأرض أمام مجموعة، هذه المجموعة من حيث العدد من حيث العدد هي عدد قليل، ومن حيث العتاد هي يعني لا تملك شيء من العتاد أصلا، ومن حيث المكان، المكان لا يسمح لهم لا بهروب ولا يوفر لهم فرص النجاة بالكلية. إذن وفق الحسابات المادية الآن يعني سينتهي، يعني موسى وقوم موسى عليه السلام سينتهي. شوف لكن كان الرد السريع، عندما يكون الإنسان في داخله إيمان، في قلبه إيمان، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فبالتالي فعلا النتيجة كانت يعني الله سبحانه وتعالى أمره أن يضرب البحر، فانشق البحر وانشق 12 طريق مش طريق واحد، لأنهم كانوا على 12 يعني اتجاه و12 حزب، فسلكوا. الموقف في موقف آخر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد في الغار، المشهد أنه الغار مش هذاك المكان يعني اللي ممكن الإنسان يختبئ فيه بطريقة مثلى بحيث أن من يأتي لا يشاهده، وإنما هي مجرد حفرة في الأرض ليس فيها أماكن للاختباء بالصورة المعروفة والمفهومة، لدرجة أن سيدنا أبو بكر قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، القرآن ذكر ذلك، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه. وهنا يعني لفتة أذكرها، شوف قول موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يعني الموقف إن الله معنا. شوف هناك معي وهنا معنا. في ذلك الموقف قوم موسى لم يكونوا على إيمان، الإيمان كان في قلب موسى لوحده. ولما كان الإيمان الصادق في قلب موسى لوحده، شوف ربنا نجاه. لكن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى معنا جميعا، طالما نحن مع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى معنا، وطالما أن الله معنا فمن علينا، نستطيع أن نواجه وأن نجابه يعني كل العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وبعد هذا الموقف، وعندما ألحق به سراقة وغاصت قدماء الفرس في، لا أقول في التراب وإنما في الصخر، لأن منطقة يعني منطقة صخرية وليست منطقة ترابية، غاصت قدماء الفرس، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان يلتفت هو سيدنا أبو بكر خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قلبه واثق لأنه علم من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى منجي، فإنك بأعيننا، هو بعين الله سبحانه وتعالى. فقال له أتغمي عنا ولك مني سوري كسرى. تصور الموقف الآن، هو يعني خارج مستضعف، لا يملك عتاد، لا يملك قوة، لا يملك رجال، لا يملك أي شيء، كل شيء يعني غير موجود. وفي نفس اللحظة هو ينظر إلى أمل كبير، هذا الأمل الثقة بالله سبحانه وتعالى، ولك مني سوري كسرى. وسيدنا عمر بالمناسبة يعني في زمنه أتى بسوري كسرى وأعطاها إلى سراقة تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أتحدث يعني زيادة في اليقين والتثبيت في قصة موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال له بعد ذلك وذكرهم بأيام الله، يعني قال لقومه يعني عندما مروا بمواقف عصيبة بعد ذلك، ومنهم من ارتد عن الدين لأنهم فتنوا بالعجل وفتنوا بأشياء كثيرة، وبعد هذه الفتن الكبيرة ربنا سبحانه وتعالى قال له وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بالبحر اللي انشق، ذكرهم بالصخر الذي انفجر وخرج منه الماء، ذكرهم
بغرق
فرعون، ذكرهم بأشياء كثيرة وعظيمة. يعني تذكيرك إياهم تعني إنه الآن هذه الدعوة هي دعوة محفوظة من الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لأهل غزة بالعموم، الله سبحانه وتعالى في انتفاضة أولى كنا لا نملك إلا حجر، الله سبحانه وتعالى نصرنا على الأعداء، وكانوا كبار السن ماذا يقولوا؟ كانوا يقولوا يعني الكف ما بناطح المخرز، هذه المقولة اللي كانت مشهورة، ويعني حجر إيش بيسوي مع دبابة، وحجر إيش بيسوي مع طيارة، وإيش بيسوي مع رصاص، وإيش بيسوي مع صاروخ، لكننا خرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى منتصرين من انتفاضة أولى. في انتفاضة ثانية أصبح اليهود يستخدموا القصف بالطيران، وإمكانياتنا ما فيش أكثر من إكلاشن فقط، هذه الإمكانيات الموجودة، وبالرغم من ذلك خرجنا منتصرين بفضل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نصرنا في الحرب الأولى، ونصرنا في الحرب الثانية، ونصرنا في الحرب الثالثة. ولو تأملنا يعني في الحروب الثلاثة من خلال القوة الموجودة عند العدو، من خلال إمكانياتنا، لوجدنا أن المسألة صعبة، ما فيش مقارنة، ما فيش مقارنة نهائيا. لكن النتيجة النهائية أن احنا خرجنا منتصرين. لذلك أقول لإخواني أن هذه دعوة محفوظة، وهذه غزة محفوظة، هذه محفوظة بقدر الله سبحانه وتعالى، وهي في عين الله سبحانه وتعالى، وهي تصنع على عين الله سبحانه وتعالى. فإذا ما قلنا لهم وذكرهم بأيام الله، تذكروا هذه الأيام الصعبة والتي يعني شاهدنا فيها حفظ الله سبحانه وتعالى، هل نتصور أن ربنا سبحانه وتعالى سيتخلى عنا الآن؟ أنا أقول لا وألف لا.
نعم شيخنا الفاضل، يعني هذا يؤدي بنا إلى التحدث عن وسائل عملية، وسائل يستعين بها المؤمن ليثبت على دينه، وتخلصنا كذلك من الواقع الذي نحياه، خاصة هنا في واقعنا في قطاع غزة على وجه التحديد.
نعم، يعني كما ذكرت نحن بحاجة إلى استمرار دائم على دعوة الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقين بأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، نحن بحاجة إلى قرب يعني مستمر من الله سبحانه وتعالى، وأن نكون دائما يعني ملازمين إلى المحراب، ملازمين إلى قراءة القرآن، إلى الأوراد اليومية. نحن بحاجة إنه إحنا نكون في داخلنا مع بعضنا البعض، يعني أن نكون صادقين في تعاملنا، بمعنى إنه بده يكون أنا في عندي عطاء وعند الآخرين بده يكون في عطاء، ما ننتظرش الآخرين حتى يعطوا، وإنما علينا أن نبدأ يعني بأنفسنا، علينا أن نكون كاليد الواحدة. قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المسلمون مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بالتالي بده يكون في عنا إن احنا قلوبنا على بعضنا البعض، إذا العالم كله تنكر إلينا نحن بحاجة إلى أن نصطف مع بعضنا البعض، ونخرج من هذه الفتن، ونخرج من هذه الابتلاءات. كذلك نحن بحاجة إلى أن يكون في داخلنا قناعة، وأن النفس يعني ترضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، ونعلم وندرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما نحن فيه إنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. طالما أن المسألة بعيدة عن الدين فنحن بخير، بخير عظيم، بخير كبير. ف فبالتالي بدنا ننظر إلى هذه المصائب وإلى هذه المحن أنها منحة من عند الله سبحانه وتعالى، جاءت لتقوي العود إن شاء الله، وتطهر الصف وتصفي الصف وتنقي الصف بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ما نظرنا بهذه الطريقة أنا حأستشعر أنه المحنة إنها أمر سهل وأمر بسيط، لكن لو الإنسان سخط من هذا الابتلاء ومن هذه النقمة فمعنى ذلك أنه حيعيش في قلق، هو حيعيش في أزمة مستمرة، هو حيعيش في تفكير غير منطقي وغير سليم، ممكن يصل إلى حالات نفسية، يصل إلى أمراض، يصل إلى كثير من الأمور. لكن نسلم إلى قدر الله سبحانه وتعالى، نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، ومن سخط لا يستطيع ولا يملك أن يغير من هذا الواقع شيء، لا سيما إذا أدركنا إنه ما يدار لغزة وما يدار لفلسطين هو أكبر بكثير مما يتصور يعني الجميع فينا، أكبر بكثير. هي يعني ليست المقصود منها يعني حماس أو المقصود منها حزب أو المقصود منها اتجاه، المقصود هو كل الشعب الفلسطيني. يعني الآن إحنا لو تحدثنا عن إنجازات في الضفة الغربية اللي يعني لا يحكمها حماس ولا يوجد فيها يعني إن صح التعبير قسام بنفس الوجود في قطاع غزة، ماذا جنوا من المحادثات وماذا قدموا للضفة الغربية؟ ما قدموا للضفة الغربية هو مزيد من الاستيطان، ما قدموا للضفة الغربية هو أن اعترفت أمريكا بأن القدس عاصمة لإسرائيل. إذن بالتالي ما حدث هناك هو أكبر بكثير مما يحدث في غزة، فبالتالي أقول نحن في نعمة وفي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا أدركنا أن المؤامرة أكبر منا بكثير، لذلك علينا أن نخرج من هذه المؤامرة أقوياء بتسليمنا بقدر الله سبحانه وتعالى وبرضانا بقدر الله
بإذن الله رب العالمين. شيخنا الفضل في ختام سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هل نحن على موعد مع نصر الله سبحانه وتعالى ومع هلاك المجرمين وهلاك الظالمين، أم أن هذا الأمر يخضع لسنن الله سبحانه وتعالى التي ليست يعني محددة بوقت أو بزمن معين؟
نعم، يعني من قراءات في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال فهمنا لديننا أقول أن نهاية إسرائيل قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعل أنا ذكرت مسألة وهي أن نهاية كل ظالم تكون خلال حقبة زمنية محددة ولا يتجاوزها يعني إلى حقب أخرى، بمعنى أن الأيام القادمة إن شاء الله هي نهايتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أستدل بذلك: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أنا هذه المسألة بدي أن أربطها بالواقع. أول شيء يعني إساءة الوجه تمت، كيف تمت إساءة الوجه؟ من جوانب عدة. الجوانب العدة وهي أنه كانوا يعتقدوا أن الجندي الإسرائيلي هو الجندي الأسطورة الذي يعني لا يستطيع أحد أن يقهر الجندي الإسرائيلي بفضل الله سبحانه وتعالى. لا أقول يعني المقاومة، أقول الطفل الفلسطيني قهر الجندي الإسرائيلي بفضل الله سبحانه وتعالى. ونشاهد الآن إحنا على تيوب ويعني في مواقع كثيرة كيف أن الجندي الإسرائيلي يعني يمثل الإنسان الضعيف، الإنسان الجبان، الإنسان الذي لا يستحق أن يحمل هذا السلاح، والأطفال يعني يصارعوه والأطفال يجروا خلفه،
يتخفى خلف التكنولوجيا.
أيوة، إذن بالتالي يعني مسألة إساءة الوجه أول شيء حدثت وحصلت. الأمر الثاني وهو متعلق بيعني تجميع، جئنا بكم لفيفة تجميع، فعملية التجميع عملية حاصلة الآن. فلو نظرنا الآن إلى حقيقتهم حتجد اليهودي الأمريكي، اليهودي الأثيوبي، السوداني، المغربي، الروماني، كذا، فتجمعوا من كل مكان فثبتوا حقيقة أخرى. الحقيقة الثالثة: وليتبروا ما علوا تتبيرا. ماذا تعني كلمة يتبروا ما علوا؟ أنا أقول كلمة يتبروا ما علوا يعني كلمة لا تستقيم مع خيمة وفرس وخيل وسيف ورمح وكذا، لأنه الأمر الأول والإفسادة الأولى لو اعتبرنا أنها إفسادة قد مرت وانتهت ودخل سيدنا عمر المسجد الأقصى دون حرب، وكذلك دخل صلاح الدين يعني بعد أن استسلم الصليبيين وهم يعني من أصل صهيوني بالمناسبة.
نعم.
أقول لا، هي التتبير في زماننا، لأنه مفهوم التتبير لا يعني إلا أن هنالك عمارات ومباني شاهقة، هذه العمارات والمباني الشاهقة تنزل عليها الصواريخ فتدكها فتتبر ما على تتبير، بمعنى أن يصبح هنالك الحجارة الكبيرة، لا سيما أنه في القرآن الكريم كلمات كثيرة مثل مثلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، لاحظ كلمة نسف، نفس شيء زي الرمل يعني أصبح يعني مستوي، لكن ما يحدث في الحروب الآن هي قضية التتبير. إذن قضية التتبير هي قضية منسجمة مع الواقع الذي نحياه الآن، وما تمتلك المقاومة من صواريخ بإذن الله سبحانه وتعالى تنزل على عماراتهم وعلى مبانيهم وتدكها وتجعلها. فطالما إن نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، إذن نحن إن شاء الله في مرحلة النصر القريب بإذن الله سبحانه وتعالى،
بإذن الله رب العالمين. شيخنا نختم بهذه المشاركة معنا. طيب نقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أختي العزيزة، يا مرحبا، حياك الله.
الله يرضى عنك.
الله يحفظك أم سامح، تفضلي.
الله يزيد فضلك. حضرتكم موضوعكم عن الصبر والابتلاء والشغلات هذه.
نعم.
طب ربنا يعني هذا ابتلانا بأردأ شعب في العالم اللي هو الصهاينة. يعني هل الله يكرهنا أو ينتقم منا إنه إحنا يعني الشعب المساكين المؤمنين الصابرين واللي ولادنا بيروحوا عادين هيك هباء منثورة، يعني هو انتقام ولا ابتلاء ولا يشوفنا ربنا بتمحيص، يعني احنا يختبرنا انه احنا هذا الشعب اللي ان شاء الله زي ما بيحكي الشيخ قارئ النصر يعني قريبا
ان شاء الله
قريبا
ان شاء الله.
معلش اسالك بس سؤال، اسال حضرة الشيخ
بسرعة بس، تفضل.
بالنسبة لفي سورة النور في آية عفوا بيقول فيها إنه إن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، اللي أنا بعرف مفهوم الآية هذه إنه يعني الرجل المؤمن يتزوج مؤمنة والعكس يعني عشان أقصر. طب فرعون لعن غضب الله عليه وهو كان يقول أنا ربكم الأعلى، كان كافر أكبر كفر كان هو، وزوجته رضي الله عنها وأرضاها آسيا كانت مؤمنة، فهي كانت زوجته وهو كان زوجها. كذلك الأنبياء اللي لوط ونوح عليهم السلام كان تحت يعني زوجاتهم عفوا كانوا تنتين كافرات، فكيف يعني كيف ينطبق هذا؟
جيد.
على هذا وبارك الله.
واضح، بارك الله فيك يا أم سامح. طيب الأخت أم سامح سألت نعم. سؤال واضح فيما يتعلق نعم. بابتلاء أهل نعم. فلسطين بأخص نعم. يعني جنس على وجه الأرض وهم اليهود.
نعم، أنا أعتقد يعني أعتقد جازما أن هذا يعني علامة حب الله سبحانه وتعالى يعني. نعم، واصطفاء، لا سيما إنه هم أكثر الناس إفسادا في الأرض، يحتاجوا إلى أكثر الناس صلاحا على وجه الأرض حتى يقاوموهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي اختارهم أن يكونوا في فلسطين لينتهوا، واختار أهل غزة على وجه الخصوص أن يحاربوهم، لأنهم يعني إن شاء الله هم الأفضل وهم يعني الأمثل على وجه الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المسألة هي مسألة ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، حتى يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا الإنسان الصادق من الإنسان الكاذب، المؤمن من المنافق، المقاوم من العميل، الذي يعمل من أجل الوطن والذي يعمل من أجل الأعداء. فالمسألة تحتاج إلى تمحيص وإلى اختبار وإلى يعني بيان، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أتى بهم على فلسطين حتى ينتهوا في فلسطين إن شاء الله، وبعد ذلك لا تكون لهم قائمة. أما المسألة الأخرى هي مسألة نعم. بالعموم نعم. بالعموم يعني دائما تجد إنه هنالك تطابق بين الزوج والزوجة، وبين يعني المسألة غير مقترنة فقط بالأزواج، وإنما مقترنة بأشياء كثيرة مرتبطة ببعضها البعض، دائما يكون في توافق
نعم.
لكن عندما يكون يعني خروج عن القاعدة في واحد أو اثنين فهذا وضع طبيعي يعني، وليس يعني لأنه كل قاعدة دائما يكون فيها مستثنيات، فلعل هذه يعني من المستثنيات. نعم.
والله تعالى أعلم.
والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الحبيب. حبيب في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة التي طبعا مضت بسرعة البرق، لا يسعنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور الشيخ عمر نوفل، طبعا رئيس محكمة الاستئناف في مدينة غزة وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وبارك الله فيك شيخنا الحبيب.
حياك الله يجزيك خير.
كذلك شكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن سمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.